بسم الله الرحمن الرحيم. ويظهر وجه الزعف هذا التوجيه مما أشرنا إليه، توزيعه أن الشك في الحكم الشرعي قد يكون من جهة الشك في مقدار استعداده، وقد يكون من جهة الشك في تحقق الرافع. إلى هنا قرأنا كلام صاحب القوانين، لأن استصحاب حجة من باب ظن الشخصي، ولكن لا من باب أن اليقين السابق بالشيء يستلزم ذاتا الظن الشخصي بالبقاء، بل بسبب قرينة خارجية، دليل خارجي، وهو الغلبة كما قال صاحب شرح الوافية، لكن لا غلبة بقول مطلق، بل الغلبة بقول مقيد. قول مقيد يعني ملاحظة اتحاد مشكوك مع النوع أو مع الصنف. مع هذه ملاحظة الغلبة في النوع وغلبة في الصنف، نعم، تكون سببا ومنشأ لحصول ظن الشخصي بالبقاء. هذا كلام صاحب القوانين. والشيخ الأنصاري يرد عليه، يقول مع هذا القيد إذن لا تكون هنا أصحاب حجة من باب ظن الشخصي. وبيان ذلك ولو كان هذه المقدمة شوية بعيدة، ولكن تفهمون معنى الغلبة. ما هو معنى الغلبة؟ الفرق بين الغلبة وبين الاستقراء وبين القياس. الغلبة معناه أن الإنسان يرى الحكم أو الوصف في أغلب الأفراد، من هنا يكتشف بأن الكلي الجامع بين هذه الأفراد حقيقة الحكم والوصف له. فهمتم؟ بما أن الكلي متصف بهذه الصفة، أو كان كلي محكوم بهذا الحكم متصف بهذا الحكم، فلذا أفراده بالعرض يكون متصفا بالحكم أو متصفا بالمثلا الصفة. فهمتم؟ هذه غلبة. المثال يحتاج ولا يحتاج؟ لا يحتاج إلى المثال إن شاء الله. ها؟ آية. والاستقراء، الاستقراء ما معنى استقراء؟ إما تام وإما ناقص. استقراء تام موجب للقطع، واستقراء ناقص، واستقراء ناقص كان على قسمين، إما ندرك العلة في استقراء ناقص بقول علامة المظفر فيكون أيضا موجبا للقطع، إذا لم ندرك العلة فلا يكون إلا موجبا للزان. فهمتم؟ الاستقراء الإنسان يغلب، مثلا يرى أغلب الأفراد متصفا بصفة، ثم يثبت الحكم لجميع الأفراد لا للكلي. مثلا كل إنسان، كل حيوان يحرك كل أسفل على الأغلب هكذا، بعد يقول جميع أفراد الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المزغ. فهمتم؟ يثبت الحكم لجميع الأفراد حقيقة لا مثلا، هذا استقراء. وحكم كلي إذن استفاد يعني. وأما القياس، قياس على قسمين، قياس يكون مثلا تشبيه، مثلا انتقال من حكم جزئي إلى جزئي آخر، يعني إلى جزئي آخر، تارة منسوس العلة وتارة مستنبت العلة. قياس منسوس العلة الخمر حرام لأنه مسكر، ونفس هذه العلة مثلا في النبيذ موجود، مو؟ هذا قياس منسوس العلة. فحكم الحرمة مثلا في الخمر يثبت للنبيذ أيضا، هذا قياس منسوس العلة، وعند أكثر العلماء حجة إلا عند السيد المرتضى، وهو يقول ليس بحجة لأن الإسكار في الخمر لعل له خصوصية، هذه الخصوصية مو موجودة في إسكار النبيذ، فلذا حتى قياس منسوس العلة سيد المرتضى لا يرى حجة. ولكن قياس منسوس العلة مسلط العلة، هذا ليس حجة عند الإمامية وليس من مذهبنا قياس، وإنما أول من قاس هو الخناس، هذا لا عند الشيعة باطل وعند أهل السنة القياس من مدارك الأحكام. ومثلا حنفة ربوي يستنبط علة ربوية لأنه مكيل، ثم يقول الذرة أيضا ربوي لأنه مكيل، يعني العلة المزنونة مستنبطة في الحنفة موجود في الذرة، فإذا الربا في الذرة أيضا حرام. مثال مثال فرضي خب هذا يكون قياسا. والمهم هو فهم معنى الغلبة، يعني الغلبة يكون في أي مورد إذا رأينا الحكم أو الوصف في أغلب الأفراد نكتشف بأن هذا الحكم وهذا الوصف كان ثابت للجامع للكل بالذات، ثم اكتسب الأفراد بهذا الحكم والوصف بالعراض. فهمتم؟ هذا هو الغلبة. بعد ما عرفتم هذه المقدمة، الآن شيخ الأنصار يقول ويظهر وجه إذا لم نكتشف بأن الحكم الجامع إذا لم يكن غلبة بعد يوجد؟ لا يوجد. هذا هو الغرض من هذه المقدمة. ويظهر وجه ضعف هذا التوجيه صاحب القوانين لكلام شارح الوافية مما أشرنا إليه، ما أشرنا إليه في رد صاحب الوافية. من أول قلنا بأن الجامعة بين موجودات وأمورات قار الذات، ممكنات قار الذات، الجامع للبقاء موجود. فهمتم؟ لبقاء كل موجود ممكن قار الذات كان مقتدين خاص، جامع موجود إذا لم يكن جامع ليس غلبة أيضا موجود. هذا ما ذكرنا. بنفس هذا الجواب الآن يذكر الشيخ الأنصاري بأنك توجيه صاحب القوانين أيضا اشتباه. توضيح هذا الزعف أن الشك في الحكم الشرعي قد يكون من جهة الشك في مقدار استعداد هذا الحكم، يعني يكون من باب الشك في المقتدم، وقد يكون من جهة الشك في تحقق الرافع. المقتدي قطعا موجود، هل الرافع موجود أو لا؟ هذا يسمى بشك في الرافع. الآن تفصيله. وأما الأول فليس فيه نوع ولا صنف مزبوط من حيث مقدار الاستعداد. مثلا يقول بأن لو كان الشك في حكم الشرعي من باب الشك في المقتدي، فليس فيه في الحكم نوع ولا صنف مضبوط معين من حيث مقدار الاستعداد. فهمتم؟ مقدار استعدادها مثلا كان 5 أيام 6 أيام 10 أيام. فهمتم؟ استعداد دوام مثلا نوع الأحكام على نحو الزاب أو سنة الأحكام على نحو الزاب مو معلوم. حتى إذا شككنا في حكم المحكام قبل يوم هذا الحكم صادر، يوم الثاني هذا الحكم موجود أو لا، خب الجامع لاستعداد نوع من الأحكام، يعني استعداد المقتدي، فهمتم؟ مو معين مو مشخص. فهمتم؟ حتى نطبق في مورد الشكل. فإذا الغلبة أين؟ غلبة مو موجود إذا لم يكن جامع، الغلبة مو موجود حتى نلحق المشكوك حكم المشكوك بالأعم الأغلب. ويقول حتى إذا أحرزنا النوع بقول صاحب القوانين أحرزنا السنف، أما الجامع بين النوع والسنف من ناحية استعداد مثلا المقتدي إلى أين مثلا يدوم، هذا يقول انه موجود. اذا الجامع مو موجود فكيف الغلبه موجود حتى نلحق المشكوك بالعم الاغلب؟ مفهوم هذا الكلام ولا؟ مثلا مثاله اذا شككنا في مدخليه التغير في النجاسه. خب الان الماء متغير بلون النجاسه بطعم النجاسه او بريح النجاسه، فالان نجس نتيقن بنجاسة هذا الماء. ثم زال التغير بنفسه. بعد نشك هل هذا الماء طاهر لو لم يكن للتغير مدخليا، او هذا الحكم ليس مثلا، او النجاسه ثابته بان التغير ليس له مدخليا، اذا لم يكن فالحكم ثابت، او للتغير مدخليا فالحكم والنجاسه غير ثابت. واضح؟ يوم الامس كان متغير ونجس، اليوم ظهر التغير بنفسه. هل الدليل الذي يدل على نجاسة هذا الماء مع التغير يقول نجس، او بدون التغير ايضا يقول نجس؟ فشكنا في المقتدي، شكنا في المقتدي. خب الان اذا تريد اثبات بقاء النجاسة فهنا تروح مثلا الى نوع الاحكام الى سنته، يقول لا تجد جامعا، فهمتم؟ جامعا حتى على نحو المثل الأغلبية، حتى تلحق مشكوكة بالأعم الأغلب وتقول نجاسة باقية، جامع مو موجود. فشوف يقول مثلا إذا شككنا في مدخلية التغير بعد زواله بنفسه في النجاسة حدوثا وارتفاعا، نقول التغير لو كان موجود نجاسة موجودة، لو زال التغير النجاسة أيضا مرتفعة، هكذا وعدم مدخلية. يا لا أصلا تغير ليس له مدخلية وجودا مثلا حدوثا وارتفاعا، فيكون الماء بدليل الأول نجس، الآن نجس نشك هكذا. فهل ينفع في حصول الظن الشخصي بعدم المدخلية بالتغير؟ فهل مثلا ينفع تتبع الأحكام، تتبع الأحكام الشرعية الأخرى مثل أحكام الطهارات والنجاسات فضلا عن أحكام المعاملات والسياسات فضلا عن أحكام الموالي العبيد إلى العبيد؟ تشوفون مثلا الآن تشك في نجاسة هذا المأمون، ثم تتبع بالأمس كان مثلا هذا الكتاب طاهر واليوم كان طاهر، المخدة كان بالأمس طاهر اليوم كان طاهر، المسجل كان طاهر بالأمس اليوم طاهر، هذا المدرسة كان طاهر اليوم أيضا كان طاهر، فهمت؟ باقي. وفي النجاسات مثلا هذا الكتاب كان بالأمس نجس اليوم قطعا نجس مثلا، وهكذا وهكذا. النجاسات كلها فهمت بقاء النجاسات والطهارات في يوم الثاني. هل يمكن لك أن تقيس مشكوكة بهذه الموارد؟ على الأغلب باقي، ولكن وأنت تقول نجاسة فيما نحن فيه أيضا باقي لأعم الأغلب. أين الأغلب؟ لأن كل مثلا الطهارات الباقي في يوم الثاني أو النجاسات باقي في يوم الثاني لكل مقتضي بالخصوص. اقتضاء النجاسة في الكتاب إلى يوم الثاني له مقتضي بالخاص، مخدة له مقتضي خاص، على مثلا جدار له مقتضي خاص، فهمتم؟ ليس هنا قدر الجامع لبقاء النجاسات، لبقاء الطهارات حتى تلحق ما نحن فيه بالأهم الأغلب، أغلبية ما فيه، قدر الجامع ما فيه، فهمتم؟ فإذا لا يحصل لنا الظن الشخصي ببقاء النجاسة. هذا في أحكام الطهارات والنجاسات قريبة عن مثلا نجاسة مشكوكة، فضلا أحكام مثلا سياسات وأحكام مثلا أمور خارجية بعيد عن هذا، فهمتم؟ أحكام السياسات فضلا عن أحكام الموالي إلى العبيد بالأمس كان باقي اليوم باقي، وشو ربطهم مثلا ببقاء النجاسة؟ لا ربط لها. وبالجملة فكل حكم شرعي أو غير شرعي، حكم المولى مثلا تابع لخصوص ما في نفس الحاكم. الحاكم سواء كان شارعا أو كان الحاكم مولى العرف في حكمه، في كل حكمه حكمه في نفسه كان غرض خاص، وليس لجميع أحكامه غرضا واحدا. فهمتم؟ غرض واحد مو موجود قدر الجامع. فهمتم؟ حتى هذا الغرض الواحد نرى في بقية الأحكام في يوم الثاني موجود، فإذا فهذا الحكم المشروع أيضا موجود. ليس خب المولى يأمر مثلا عبده باشتراء اللحم له غرض مخصوص، باشتراء الخبز له غرض آخر، باشتراء الخضروات له غرض آخر، ليس غرضا واحدا. فهمتم؟ فإذا القدر الجامع مو موجود، فإذا الغلبة مو موجود. نعم، حتى يلحق الشيء بالأعم الأغلب. ولو فرضنا إحراز السنف أو إحراز النوع، ولو فرضنا، أما الأغراض مختلفة في نفس المولى، فإذا القدر الجامع مو موجود. وبالجملة فكل حكم شرعي أو غيره من حكم الموالع العرفية تابع لخصوص ما، يعني غرس في أي شيء. هنا كتابنا غلط، عندكم شو؟ هنا في فقل الحاكم مكتوب فقل الحاكم. نعم، ما تابع لخصوص ما، يعني غرض في نفس الحاكم من الأغراض والمصالح، ما في نفس الحاكم من الأغراض والمصالح، بيان ما والمصالح، ومتعلق ما في نفس، يعني متعلق ما في نفس هذا الغرض بما هو موضوع له للحكم، يعني بموضوع الحكم يتعلق، وله دخل في تحققه، ولهذا الغرض دخل في تحقق الحكم في خصوص هذا الحكم، ولا دخل لغيره، لغير ما في نفس الحاكم من الحكم المغاير لهذا الحكم الأول، يعني حكم الآخر غرضه مستقل، داعيه مستقل، مصلحته مستقل، ليس له ربط بهذا الحكم، كما ذكرنا في مثال مثلا شراء اللحم، أمر بشراء اللحم له غرض تعلق مثلا بهذا الحكم، وأما شراء الخضرة ليس له، يعني وجوب شراء الخضرة ليس له دخل بوجوب شراء اللحم أبدا. فهمتم؟ له غرض آخر ومستقل. هذا ولو اتفق موافقته له، موافقته مثلا حكم آخر لحكم الأول كان بمجرد الاتفاق، يعني ليس دائما هكذا، يعني غرض المولى في شراء اللحم اتفق نفس الغرض بشراء الخضرة. فهمتم؟ كلاهما يريد المولى أن يسوي ماء اللحم، يحط الخضرة بين ماء اللحم. فهمتم؟ غرض واحد أن يكون اليوم في النهار يأكل ماء اللحم، ماء اللحم والملح بعد الخضرة كلها في قدر واحد لابد يستخدمه، غرض واحد، هذا صورة اتفاق. ولكن دائما ما كان هو غرض تارة يريد أن يأكل الخضرة مستقلة بدون التب، يريد أن يهدي الخضرة لشخصين، يريد مثلا أن، وهكذا مئات وآلاف مثلا أغراض في شراء الخضرة ليس دائما موافق مع غرض شراء اللحم، تتوجهون. وهذا حكم شرعي نفس الشيء. ولو اتفق موافقة حكم الثاني له الحكم الأول في الغرض كان بمجرد اتفاق من دون ربط بينهما، بين مثل شراء اللحم وشراء الخضرة. فإذا القدر الجامع في الأحكام الموالع العرفية والشرعية غير موجود، فالغلبة غير موجود. ومن هنا ومن عدم مثل قدر الجامع لو شك واحد من العبيد في مدخلية شيء في حكم مولاه حدوثا وارتفاعا، فتتبع لأجل الذن بعدم المتكلية وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء أحكام سائر الموالي، بل أحكام هذا المولى المتغير لحكم المشكوك موضوعا ومحمولا عد من أسفه السفهاء. يعني إذا يلحق شيء بالعمل الأغلب تتوجهون المثال، نقول ولو شك واحد من العبيد في مدخلية شيء في حكم مولاه، مثلا المولى قال لعبده اشتري اللحمة، خب اللحم موضوع وجوب الشراء كان محمولا، يعني يجب عليك شراء اللحم. الآن زيف في بيت مولاه موجود وهو يقول بأن الزيف له مدخلية في حكم المولى، يعني لو كان الزيف في بيت باقي وهو يقول يجب، إذا لم يكن الزيف موجود لم يقل يجب شراء اللحم. إذا شك هذا العبد مثلا في مدخلية شيء كوجود الزيف في بيت المولى، نعم مدخلية شيء في حكم وجوب شراء اللحم، مدخلية شيء وجود الزيف في حكم مولاه حدوثا وارتفاعا، يعني لو كان الزيف موجود حكم موجود، لو راح الزيف الحكم ايضا مرتفع، لو شك هكذا. الان تتبع لاجل الذن، يعني حتى يحصل له الذن الشخصي بعدم المدخليه، لان الزيف ليس له مدخليه في شراء اللحم وبقاء الحكم وجوب شراء اللحم باقي، يعني خب اذا اتت لاجل هذا بعد ارتفاع ذلك، بعد ما الزيف راح خلص من البيت، يقول بعد ارتفاع ذلك الشيء اذا تتبع احكام سائر الموالي. خب احكام سائر الموالي، موالي مثلا الاخرى يوم الامس مثلا ساعه اول الصبح امر مثلا عبيده باوامر، مثلا ببناء البيت، بشراء الخضراء، بشراء المثل الخمس، هذه مثلا الأوامر بحيث موضوعا ومحمولا مع شراء اللحم مختلف، وهكذا أوامر بقية أوامر مولاه فهمت موضوعا ومحمولا مع شراء اللحم كان مخالف. خب أول الصبح هذا الحكم صدر وباقي، فهمتم وقت الظهر أو مثلا بعد ساعتين هذه الأوامر كلها باقية، فأنت باقي. فالآن يمكن أن يقول بأن لا أمر بشراء اللحم باقي ولو راح الزيت، يلحق الآن هذا المشكوك بالأعم الأغلب؟ لا. لما؟ لأن الجامع ما فيه، لكل أمر غرضه الخاص لموالي أخرى أو لمولاه، والجامع غير موجود. إذا يلحق هذا الشيء بالأعم الأغلب يقول الزيت ليس له مدخلية، الشراء اللحم يجب مثلا الآن ببقاء الحكم، فأنتم يقال على مثلا العقلاء أن هذا الشخص هذا العبد من أسفه السفهاء، هذا كان مجنونا لما شراء اللحم، المولى لعل المولى كان لذلك يشتري اللحم، وإلا وهو بخيل في عمره ما يأكل اللحم، فأنتم لو لم يكن الزيت فإذا الحق بأهم الأغلب لما سفهين، لأن الجامع موجود، لو كان الجامع موجود لا أحكم بأنه سفه. نعم. ولو شك واحد في العبد، واحد من العبيد في مدخلية شيء وجود الزيت في حكم مولاه وجوب شراء اللحم، حل وجود الزيت حدوثا للحكم وارتفاعا للحكم له مدخلية لا، فتتبع لأجل الذن الشخصي بعدم مدخلية الزيف بقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء. الزيف راح من بيت المولى، الآن تتبع أحكام سائر الموالي، بل أحكام هذا المولى متى أحكام متغايرة للحكم المشكوك موضوعا ومحمولا، مشكوك كان موضوع شراء اللحم وحكم كان وجوب الشرامه، وبقية كان موضوع مثلا الخضراء البناء الكذا الكذا، ومحمولات كان شيء آخر. إذا تتبع ويحكم ببقاء الحكم عد من أسفه السفهاء، لأنه معناه أنه ألحق مشكوك بالعم الأغلب مع أن عم الأغلب مو موجود، فلذا يكون هذا سفيهاً. إلى هنا فهمتم بأن مع إحراز النوع والسن، إذا فرضنا أحرزناه، يقول الشيخ الأنصاري بأن الغلبة في النوع وغلبة في السن هو موجود، إذا قال شكل مقتدم، لأن مقتديات في الأحكام مختلفة، ولكل مثلا زمنه الخاص، وليس حدا محدودا زمنا محدودا لبقاء المقتديات في الأحكام، حتى نجعل الغلبة بسبب هذا كلي هذا المقدار الخاص. فإذا كلام صاحب القوانين في شك في المقتدي، هذا التوجيه صار فاسد أم لا؟ بأن الغلبة في السن في النوع مو موجود حتى يكون سببا لحصول الذنب الشخصي ببقاء المشكوك من حيث الاقتضاء. يبقى لنا الثاني، الشك في الرافع. الشك في الرافع على قسمين، تارة يكون الشك سابقا أقسام الستة قرأنا، إما شك الرافعية الرافع أو في وجود الرافع، تارة شيء موجود ولكن تشك في رافعيته هل هو رافع أو لا، لا تارة تشك في وجود الرافع هل وجد أو لا. يقول وأما الثاني الشك في الرافع، وهو الشك في الرافع الثاني يقول على قسمين، فإن كان الشك في رافعية الشيء، الشيء قطعا موجود للحكم، فهو أيضا لا دخل له بسائر الأحكام. ألا ترى يعني قدر الجامع بينه وبين سائر الأحكام مو موجود، فحتى مثلا تحصل غلبة، ألا ترى أن الشك في رافعية المزيل الطهارة، الطهارة قطعا موجود كان موجودا والمزيل قطعا الآن موجود، هل المزيل له رافعية الطهارة أو ليس له رافعية الطهارة، وأنت تريد يحصل لك الذنب الشخصي ببقاء الطهارة، ولا ينفع في هذا المثال تتبع موارد الشك في رافعيته في بقية الموارد، مثلا ارتفاع النجاسة بالغسل مرة، بالغسل مرة، هل النجاسة يرتفع بالغسل مرة أو لا؟ فهمتم؟ خب الآن أنت تقول مثلا الغسل مرة ليس برافع، النجاسة باقية، أو نجاسة الماء بالإتمام كرًا، هل إتمام كرًا رافع للنجاسة أو لا؟ وهنا أثبت بأن نجاسة الماء مثلا باقي، إتمام الكر ليس رافعًا. وهكذا ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب أو الزبيب والتمر، مثلا أفرز عصير العنب والزبيب والتمر صار نجس، يعني صار غليان مثلا، بعد الغليان صار نجس. الآن مثلا يعني مشكوك النجاسة، مو النجاسة القطعية، يعني مشكوك النجاسة، ثوبك كان بدنك كان طاهر، الآن مثلا اتصل بعصير عنب أو زبيب والتمر مشكوك النجاسة، هل رفع أدل طهارة أو لا؟ وأثبت بأنه ليس برافع. في هذه الموارد كلها أثبت عدم الرافعية. يمكن لك أن تقول في مثالنا المشكوك يعني المزيل ليس برافع، تلحق مثلا بهذه الأمور؟ لا، فهذا لأن المولى لا مثلا لكل رافع خصوصيته، رافعية الشيء له خصوصيته الخاصة، وليس القدر الجامع هنا موجود حتى تحصل غلبة ونلحق ما نحن فيه بقدر الجامع، يعني بالأعم الأغلب. فإذا تشوف في سورة الشك في رافعية الشيء، ولو أحرزنا السنفة، ولو أحرزنا النوع، قدر الجامع في رافعية الأشياء قدر الجامع مو موجود، حتى في مورد الشك نلحقه مثلا بالأعم الأغلب. فهذه السورة الأولى، إذن فهمتم كلام صاحب القوانين توجيهه كان باطل. بقى لنا سورة ثانية من شك في الرافع. وأما الشك في وجود الرافع وعدمه فالكلام فيه هو الكلام في الأمور الخارجية، حياة زيد مثلا كرية الماء من الأمور الخارجية أم لا؟ إذا شككنا فهمتم في حياة زيد هل باقي أم لا؟ في كرية الماء باقي أم لا؟ الشكية مثلا في الرافع قرأنا سابقا وأثبتنا، فهنا يجي الاستصحاب، يجي الاستصحاب. خب الآن من باب الزمن الشخصي أو النوعي مثلا أو من باب التعبد، فإذا كان في الأحكام هكذا يكون ملحق بأمور خارجية ليس له حكم خاص. خب ومحصل الكلام أنه من يريد أنه يحصل الذنب بالبقاء الظافر إذا له صنف أو نوع يكون الغالب في أفراده البقاء فلا ننكره. تشوفون يقول الشيخ الأنصاري كلام صاحب القوانين يقول بأن إذا كان غلب في السن وغلب في النوع في فرض السن في فرض النوع لو شككنا نلحق بالأعم الأغلب. يقول الشيخ الأنصاري لو حصل مثل قبل الجامع بعد إحراز السن وبعد إحراز النوع لو حصل الغلب نحن لا ننسى، نقول يحصل لنا ظن الشخصي في باب النسخ استصحاب عدم النسخ وحج حتى عند الاخبارين ما قرأنا مورد اتفاق من الاستصحابات، لأن عدم النسخ هنا يعني في الأحكام في نوع الأحكام أو تقول في سنة أو مجموع الأحكام يعني هنا يقول القدر الجامع موجود يعني مولى لا ينسخ حكمه إلا مثلا بدليل واضح وخاص. هنا إذا شككت في مؤمن من مزاق الشارع فهمت هكذا، فحكم ثابت مثلا في الجامع يعني للكلي مثلا عدم الناس، أما في حكم الأحكام لو شككت يمكن لك أن تلحق هذا الحكم بالعم الأغلب فهنا نقبل، فلذلك استصحاب عدم الناس حجة عند الجميع، ولكن هذا الدليل أخص من المدعى. لما؟ لأن قرأنا في شك في المقتدي جامع موجود، في شك في الرافعية جامع موجود مو موجود، فهمتم؟ في شك في الرافع فهمتم؟ هنا لو أحرزنا السنف والغلبة نعم يحصل لنا الذنب الشخصي ببقاء المسألة الحكم، ولكن هذا دليل أخص من المدعى. كان المدعى كالاستصحاب حجة مطلقة في الشك في الرافع من باب الذنب الشخصي، من باب الشك في الرافع هذا الشيء، من باب الشك في الرافع في جميع الصور تقل من باب الذنب الشخصي، ولكن الدليل يقول لا فقط في شك في الرافع لو أحرزت السنف والغلبة هنا يكون ما استصحاب حجة من باب الذنب الشخصي، فالدليل أخص من المدعى لا قيمة له. فإذا توجيه صاحب القوانين من أوله إلى آخره كان فاصلا. يقول ومحصل الكلام أنه إن أريد أنه يحصل الذنب بالبقاء إذا فرز له مثلا لهذا المشكوك صنف أو نوع يكون الغالب في أفراده صنفان أو نوعان البقاء فلا ننكره، ولذا يحكم بذن عدم النسخ عند الشك فيه في النسخ. خب لكنه يحتاج إلى ملاحظة السنف وملاحظة السنف في أي سنف كان مثلا عدم النسخ يعني غالب لابد نحرز وإحرازنا الغلبة ثم نحكم بعدم النسخ بعد السنف بعد إحراز مداخلة ملاحظة السنف وتأمل حتى لا يحصل تغاير المشكوك مع السنف مع النوع، يعني يكون نفس الحكم الذي كان في السنف وفي النوع يكون لعام لهذا المشكوك. نعم لابد من الملاحظة. الآن يذكر لنا مثالا، فإن المتطهر في الصبح إذا شك في وقت الزحى في بقاء طهارته هل باقي أم لا، وأراد إثبات ذلك بالغلبة لأن طهارته باقي، خب الان فلا ينفعه هذا الشك تتبع الموجودات الخارجيه، بياض الصبح او الصبح كان موجود وقت الظهر موجود، طهارة الصبح او الصبح موجود وقت الظهر موجود، وحياة الليل او الصبح موجود ظهر موجود، وقعود الليل وقت الصبح موجود ظهر موجود، هذا في الوجوديات. في العدميات عدم ولادة الحمل زوجته مثلا صباحا ما قرأ ما انجبت وقت الظهر يشق، وهنا عدم الولادة مثلا الحمل فلاني وقت الظهر موجود صباحا عدم الولادة موجود وقت الظهر موجود، واضح؟ ونحو ذلك من الوجوديات والعدميات، اول الصبح موجود وقت الظهر موجود، فهنا يحكم بان الطهارة اذا موجودة. طهارة الصبح وقت الظهر موجود؟ لا، جامع مو موجود. هنا ما مثلا احرزت الجامعة حتى تلحق هذا المشكوك بالعمل اغلاق، لما؟ لان لوجود هذه بقاء هذه الوجوديات وعدميات مقتضيه الخاص لكل واحدين، هذا الجامع مو موجود، مختلف مثلا في المقتضي ومختلف في الروافع، روافع هذه الاشياء اذا مختلفه ليس شيئا واحدا. نعم، خب الان نقول لو كان هذا الشخص افرض عمره كان 20، صحته مثلا كذائيه وتبعه مثلا بارد او حار، الهواء حار او بارد، كل خصوصياته الموجوده، ترى بان في 100 شخص مثله هذه الامور التي لها دخل في بقاء الطهاره موجوده، جميعا 100 شخص توضأوا صباحا وقت الظهر 99 طهارتهم موجودة، ولكن هذا الشك في طهارته، وهنا يمكن أن نلحق الشيء بالعمل أغلق. فهمتم؟ أخذ الجامع موجود هنا يمكن أن نلحق، ولكن هذا خاص من المطبعة. فهمتم؟ يعني في شك في المقتزي والشك مثلا في رافعة الرافع ليس قبل الجامع، في خصوص هنا في الشك في الرافع يمكن مثلا مع هذه الخصوصيات تكون الغلبة موجودة، يثبت حجية الاستحواذ من ضابط النفس الثلاث هنا، فالدليل أخذ من المدعى. ما؟ يعني في خصوص هذا المورد يعني. أحسن. أما لا في مطلق الشك في الرافع. نعم، لو لوحظ سنف هذا المتأخر، هذا الشاب في 20 من عمره في وقت الصبح المتحد، يعني بقي 100 مثلا شاب في عمر واحد مثلا كلهم 20 توزع أول الصبح، أو متقارب بعضهم 21 مثلا 19 22 متقارب مع بعض، أو متقارب مع هذا المتأخر فيما نعم لو لوحد سن في هذا المتأخر في وقت الصبح المتحد مع المتطهر او متقارب، خب لو لوحد فيما له دخل في بقاء الطهارة ومن حيث العمر، من حيث مثلا تبائع، من حيث مثلا برودة الجو، من حيث مثلا حرارة الجو، من حيث امور كثيرة لبقاء مثلا، كلها موجودة في 100 نفر وتسعة وتسعين كلها باق طهارته إلى الزوج، وهذا يشق، فهنا يقول الشيخ غلب حسن يقول ووجد الأغلب 99 متطهرا في هذا الزمان وقت الظهر، حصل الظن ببقاء طهارته، وبالجملة فما ذكره صاحب القوانين من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظن به بأغلب حق، يعني الظن الشخصي يحصل بسبب الأغلب، إلا أن البناء على هذا أنت تبني حجية الاستصحاب على أي شيء؟ على حصول الظن الشخصي من الأغلب؟ يقول هذا الدليل أخذ من المدعى، لأن في شك في المقتضي أغلب ما في، في الرافعية الغلبة ما في، فهمتم؟ فيكون الدليل أخذ من المدعى، إلا أن البناء حجية الاستصحاب أن البناء على هذا، يعني على هذا الأغلب في الاستصحاب، يعني بناء حجية الاستصحاب على الأغلب، يسقطه الاستصحاب عن الاعتبار في أكثر موارد، شك في المقتدي، شك في الرافعي في الرافع، وشك في الرافع في أكثر الموارد أيضا. وإن بني على ملاحظة الأنواع البعيدة كافي على الظاهر.